السادسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يصف الانتخابات الرئاسية الإيرانية بالملحمية. الحشد الشعبي العراقي يدين الاعتداء الأمريكي على مقراته بغرب العراق ويتوعد برد قاس. القوات العراقية تستنكر الهجوم الأمريكي على مواقع الحشد الشعبي وتعتبره انتهاكا سافرا لسيادة العراق. على حضراتكم محمد باقري. وصف قيد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي الانتخابات الرئاسية الأخيرة بالملحمية والنزيهة. ولدى استقباله رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي وكبار مسؤولي الجهاز القضائي، أشار آية الله خامنئي إلى المشاركة الجيدة للشعب الإيراني في الانتخابات رغم تفشي الوباء والأزمة الاقتصادية، مؤكدا فشل مسعى الإعلام الغربي وبعض الدول الرجعية لإبعاد الناس عن الانتخابات. من جهة أخرى، أكد سماحة القائد خلال اللقاء على ضرورة متابعة تنفيذ الإصلاحات في الجهاز القضائي ومكافحة الفساد بقوة لأنها عززت ثقة الشعب التي هي رأس مال كبير لنظام الجمهورية الإسلامية. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد إن طهران قررت عدم تسليم الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسجيلات كاميرات المراقبة في المنشآت النووية إلا إذا التزمت الأخيرة بمسؤولياتها. وأضاف خطيب زاد أن موضوع الاتفاق الفني مع الوكالة الذرية واستمراره أو إلغاؤه هو موضوع نقاش ولم يتم اتخاذ قرار جديد بشأنه. من جهة أخرى، أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية العدوان الجوي الأمريكي على مواقع للحشد الشعبي في العراق، مؤكدا أن إثارة التوتر في المنطقة ليس من مصلحة واشنطن. اعتبرت هيئة الحشد الشعبي العراقي أن الاعتداءات الأمريكية الأخيرة على مقراته تأتي في إطار تقوية عصابات الإرهاب وإضعاف العراق وقواته الأمنية. بيان للحشد أكد أن العالم أجمع شهد لوحداته نجاحها في القضاء على الجماعات الإرهابية، مشددا على احتفاظ قيادة هذه المؤسسة العسكرية بحق الرد القانوني على هذا الاعتداء. وذكر البيان أن النقاط التي تم قصفها لا تضم مخازن عسكرية خلافا للمزاعم الأمريكية، مبينا أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكا لسيادة العراق، خاصة وأنه تزامن مع النجاح الكبير الذي شمل الاستعراض الأخير لوحدات الحشد الشعبي. وللمزيد حول تفاصيل الغارات الجوية الأمريكية التي شنتها على المناطق الحدودية بين العراق وسوريا نستمع إلى التقرير التالي.
عدوان أمريكي جديد على مواقع الحشد الشعبي العراقي في منطقتي القائم والبوكمال عند الحدود السورية العراقية نفذته طائرة حربية أمريكية استهدفت مقرات الحشد الشعبي اللواء 14 التابع للقوات المسلحة العراقية، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى بينهم طفل سوري. وبحسب بيان للبنتاغون فإن القصف جاء بتوجيه من الرئيس جو بايدن. المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي قال إن الرئيس أمر بمزيد من العمل العسكري لتعطيل وردع هجمات ضد المصالح الأمريكية في العراق، وأضاف أن هذه الضربات استهدفت منشآت تشغيلية ومخازن أسلحة بموقعين في سوريا وموقع واحد في العراق تستخدم في تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة ضد أفراد ومنشآت أمريكية في العراق. وردا على العدوان، أعلن الحشد الشعبي النفير العام ضد القواعد الأمريكية وتوعد بالرد معلنا جهوزيته التامة. كتائب سيد الشهداء أكدت أنها ستذهب مع الاحتلال الأمريكي إلى الحرب المفتوحة، وأولها استهداف الطائرات المعادية في سماء العراق، فيما زفت في بيان لها شهداءها الأربعة الذين سقطوا جراء العدوان الأمريكي.
لن تكون هناك قيود ولا حدود في الرد، كل الحلول مقبولة وكل الخيارات مفتوحة أمامنا للرد على هذا الاحتلال الزائر داخل لن يكون هناك دم رخيص ولن نغض الطرف عن اعتداءهم بهذا الاعتداء الذي يستهتر بالدماء العراقية والسيادة العراقية والوطن العراقي.
تنسيقية المقاومة العراقية توعدت بالثأر لدماء الشهداء وقالت إنها ستذيق العدو مرارة الانتقام. أما المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة صادقون محمود الربيعي فقد اعتبر الجريمة الأمريكية دليلا على أن سياسة واشنطن العدوانية لن تتغير ولا علاج لها سوى القوى الرادعة، فيما قال النائب فالح الخزعلي إن الأمريكيين لا يؤمنون إلا بلغة القوة، معتبرا أن الرهان الآن على المقاومين بعد فشل الحكومة في تطبيق قرار مجلس النواب بإخراج القوات الأجنبية من العراق. والحشد الشعبي العراقي هو جزء من القوات العراقية المسلحة الرسمية، والعدوان يأتي بعد يوم واحد من استعراض كبير لقوات الحشد في محافظة ديالى شرقي البلاد رعاه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.
شدد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول على أن الهجوم الأمريكي على الحدود السورية العراقية انتهاك سافر لسيادة العراق. واستنكر اللواء رسول في بيان أن القصف الجوي الأمريكي الذي استهدف مواقع للحشد بالمنطقة الحدودية معتبرا إياه خرقا سافرا للمواثيق الدولية. وشدد اللواء رسول على تمسك العراق بحقه في السيادة على أراضيه ومنع استخدامها كساحة لردود الفعل والاعتداءات، موضحا أن بغداد ستقوم بالتحقيقات والإجراءات والاتصالات اللازمة على مختلف المستويات لمنع حصول مثل هذه الانتهاكات. قال تحالف الفتح في البرلمان العراقي أن العدوان الأمريكي الأخير على نقاط الحشد الشعبي يثبت عبثية وجود وحدات عسكرية أمريكية على الأراضي العراقية وخطرها على أمن واستقرار البلاد. وطلب تحالف الفتح الحكومة بالعمل لإخراج القوة الأجنبية من العراق فورا، خاصة الجيش الأمريكي، معتبرا أن واشنطن راغبة بجعل العراق مضطربا وساحة للصراعات. من جهتها أدانت كتلة دولة القانون النيابية هذا الهجوم من الجانب الأمريكي على مواقع للحشد الشعبي بمنطقة القائم غربي البلاد، معتبرة أن الهدف منه هو استفزاز الشعب العراقي واستهداف قواته الأمنية. شهدت العديد من المناطق البحرينية تظاهرات وفعاليات شعبية إحياء لليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب. ففي بلدة كران انطلقت مسيرة شعبية طالبت بالإفراج عن سجناء الري، حيث أكد المحتجون خلالها حجم المخاطر التي يواجهها المعتقلون نظرا لتفشي الوباء في السجون، محذرين السلطات البحرينية من الكارثة الإنسانية التي قد تحل بالمعتقلين. وطلب المتظاهرون المنظمات الدولية بالتدخل العاجل للكشف عن عدد المعتقلين المصابين بالفيروس. كما نظم الأهالي في بلدة كرزكان وقفة منددة باضطهاد السجناء السياسيين وتعنت نظام في الإفراج عنهم رغم إصابة العشرات منهم بوباء كورونا. وأخيرا هجمت القوات اليمنية بالصواريخ والمسيرات عدة مواقع عسكرية حساسة في نجران وأبها وخميس مشيط جنوب السعودية. وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن العملية استهدفت معسكر الحرس الوطني بنجران ومواقع عسكرية بمطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط. ولفت إلى أن الاستهداف تم بخمسة صواريخ باليستية وخمس طائرات مسيرة وأن العملية حققت إصابات دقيقة. وكان الإعلام الحربي في اليمن قد بث مشاهد نوعية لعملية تحرير سلسلة جبال ضحيضة وما جاورها في مديرية خبو الشعف في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن. في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يصف الانتخابات الرئاسية الإيرانية بالملحمية. الحشد الشعبي العراقي يدين الاعتداء الأمريكي على مقراته بغرب العراق ويتوعد برد قاس. قوة العراقية تستنكر الهجوم الأمريكي على مواقع الحشد الشعبي وتعتبره انتهاكا سافرا لسيادة العراق. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. عالم المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير راديو طهران، وإلى كل النساء وربات البيوت وإلى فتياتنا الغاليات في برنامجهن عالم المرأة. وموضوع اللقاء لهذا اليوم هو الفتاة والعجلة في اتخاذ القرار. مجموعة من المحاور سوف نتناولها جاهدين في هذا اللقاء، وهي: ما هي أهمية اتخاذ القرارات في حياة الفتاة؟ ومن الذي يجب أن ينبه الفتيات لهذه المسألة؟ ما هي الأضرار الناتجة عن اتخاذ القرارات في الحياة بشكل مستعجل؟ وهل يمكن جبر الأخطاء والأضرار في حال حدوث ذلك؟ من أين يجب أن تتعلم الفتاة مهارة اتخاذ القرار؟ هل من داخل الأسرة أو من المجتمع وحياتها الاجتماعية؟ نعم مستمعينا الكرام، هذا جزء من المحاور، وسوف نسعى لتناول مواضيع أخرى في طيات البرنامج، يعني سواء في الفقرات المنوعة أو حديثنا مع الضيف المسجل أو الضيف المباشر، أو من خلال أيضا مشاركاتكم مستمعينا الأعزاء. أما الآن نذهب إلى فاتحة الحديث عن الموضوع فلنستمع إليها معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، أهلا بكم. الإنسان بطبعه عجول، متسرع باتخاذ قراراته، ويطلق أحكاما عشوائية على بعض الأمور التي تكون بحاجة إلى دقة وتأن لاتخاذ القرار المناسب، وأحيانا إلى دراسة هذا الموضوع من كافة جوانبه ليتمكن أخيرا من اتخاذ القرار المناسب، لأنه إن أخطأ سيلاقي نتائج وخيمة ربما سيصعب عليه إيجاد حل لها إن تفاقمت الأمور أكثر وأكثر. ويعاني بعض الناس من العقبات التي تواجههم بعد اتخاذ القرار المتسرع والذي يبنى على لحظة عجلة وتهور، إذ غالباً ما يندمون على اتخاذهم لهذا القرار، ويتمنون لو يعود الزمن بهم ليحسنوا إطلاق أحكامهم وإصدار قراراتهم بما يتناسب مع سعادة حياتهم. ومن منطلق في التأني السلامة وبالعجلة الندامة، يكون للمتأني والحكيم بقراراته نصيب كبير من حسن الاختيار، إذ يكون عقلانياً باختياره، حكيماً بقراراته، مدركاً وواعياً لكل ما هو حوله. إن من يتعود على التفكير الصحيح والمستقيم في حل المشكلات يستطيع أن يتخذ القرار بحكمة وصواب أكثر من ذلك الشخص الذي لم يتعود ولم يتدرب على التفهم والقدرة الواعية لاتخاذ القرار الصائب. لكن فيما يخص الفتيات، فقد نرى أن الفتيات ونظراً لطبيعة شخصيتهن التي تتأثر بالأحاسيس كثيراً، فمن الممكن أن تؤثر هذه الأحاسيس على مفاصل حياتهن كثيراً، وتحديداً في اتخاذ قراراتهن المهمة، فلربما يكن بحاجة إلى من يساندهن في اتخاذ هذه القرارات بشكل صحيح، أو أن يتعلمن كيفية اتخاذ القرار بشكل صحيح ودون تسرع وتأثير للجوانب الهامشية في الحياة لمستقبل زاهر وناجح.
الكرام مجددا، أما أرقام الهواتف المباشرة التي تتصلون بنا عليها طبعا، ونحن بانتظار مشاركاتكم، وبالتحديد الزميل محمد مفيد ينتظر اتصالاتكم عبر أرقام الهواتف، وهي 22013762، أما الرقم الثاني وهو 22013768، الرقم الأخير هو 22013848. مع العلم أن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 009821. مستمعينا الكرام، أما رقم الواتساب للتواصل وكذلك إرسال المشاركة الصوتية والمكتوبة، طبعا إذا وجد سؤال أيضا حول الموضوع ابعثوا هذا السؤال وابعثوا هذه المشاركات على الرقم التالي للواتساب، هو 00 9893 88 78 4050.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحياناً تكون عندنا قرارات ودائماً نتسرع باتخاذ القرار، خصوصاً الفتيات، لكن هذا الأمر أنا مررت به وكانت تجربة لي للأسف الشديد لسرعتي لاتخاذ القرار.
السلام عليكم، تحياتي إلى أسرة البرنامج. حول موضوع البرنامج يقول تعالى: وكان الإنسان عجولا، إنها حقيقة تتمثل في فطرة الإنسان وطبيعة نشأته.
نعم مستمعينا الكرام، استمعنا إلى جزء من أصواتكم، إلى الأختين أم عباس من العراق وكذلك زينب الدراجي من العراق أيضا، وإن شاء الله سوف نستمع إلى المشاركة كاملة في طيات البرنامج.
نرحب بكم. نرحب بكم الأستاذة نسرين نجم الباحثة الاجتماعية من لبنان، وسؤالي لكم: أين تكمن أهمية اتخاذ القرار دون استعجال في حياة الفتيات؟
مما لا شك فيه أن موضوع اتخاذ القرارات يعتبر من الأمور الهامة والقيمة جدا، سواء أكانت الفتاة أو أكان الرجل. ولكن بشكل عام عندما نتحدث عن موضوع القرارات المصيرية سيما، يعني نحن نتحدث عن موضوع قرارات الإقدام على الزواج أو العمل أو السفر أو إقامة أي مشروع معين، وهذا الأمر يتطلب بالدرجة الأولى وضع مخطط ومنهجية لهذا المشروع أو لهذا القرار. ندرس إيجابياته وسلبياته، هذا من ناحية، وندرسه بشكل عام من كما يقال المشهد العام من فوق، يعني من كل الجهات من كل التفاصيل، لا نترك أي نقطة، لأن خاصة كما قلنا إذا كان على سبيل المثال موضوع الزواج، لا يمكن أن أتغاضى عن نقطة وأقول الأمر أتركها للزمان، لأن الأمر قد يكون بحاجة إلى علاج ويمكن معالجته في حينها، بينما إذا تركنا الأمر يتراكم الأمر سيؤدي إلى انفجار ما. أما بموضوع أن يكون هنالك عجلة في اتخاذ القرار، فهذا من الأمور التي تؤدي بالإنسان إلى مشاكل لا تعد ولا تحصى، سيما بعض الفتيات وسيما بمواضيع التي تتعلق بالزواج، تركض وراء قلبها ولا تنظر إلى الأمور بكافة تفاصيلها، وهذا الأمر يولد للأسف الشديد في مجتمعاتنا الكثير من المشاكل ويصل إلى حالات الطلاق. لذلك نقول دائما التريث، الهدوء، التفكر بمنطق وبعقلانية، ألا نسمح للقلب بأن يسيطر على قراراتنا بشكل سلطوي، بل أن نحكم أو أن نرجع إلى العقل ولو بجزء بسيط لكي بالفعل نتخذ القرار المناسب والملائم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا لكم الأستاذة نسرين نجم الباحثة الاجتماعية من لبنان.
وأنا بدوري أيضا أشكر الأستاذة نسرين نجم الباحثة الاجتماعية من لبنان، وكذلك أشكر الزميل محمد مفيدي الذي أجرى اللقاء معها. والآن أنتقل إلى مشاركاتكم عبر الواتساب، هناك مشاركات كثيرة على ما يبدو، الموضوع مهم بالنسبة للمستمعين الكرام. أبدأ برسالة الأخت فاطمة الزهراء من العراق، تقول في رسالتها: العجلة في اتخاذ القرارات أول أسباب الفشل، وكذلك قلة الوعي، العجلة في اتخاذ القرار، عدم التفكير في العواقب، وأيضا عدم الاستشارة. في النهاية تقول يعني في العجلة الندامة والضرر. وتقول شكرا جزيلا لإذاعة طهران وكذلك إلى كادر برنامج عالم المرأة، وكذلك شكرا جزيلا للأخت فاطمة الزهراء من العراق على هذه المشاركة. أما الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن أرسل إلينا رسالة مسجلة، فلنستمع إليها معا.
مساء الخير لكم جميعا. في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، اتخاذ القرارات يجب أن تكون متأنية وتحتاج إلى خبرة وذكاء، مثلا عدم اتخاذ القرار الأحادي، وأيضا عدم اتخاذ القرار في حالة الغضب وفي حالة الاضطراب النفسي وفي حالة الضغط من أحد الأفراد أو من أي جهة كانت. وأهم هذه القرارات التي تواجه البنت هي الزواج، يجب أن يكون بالمشاورة مع الأهل، وأيضا عدم الانجرار وراء المال والجمال. شكرا لكم واللقاء.
شكرا جزيلا للأخ صبحي عبد الحميد. كذلك صحيح النقطة التي ذكرها في التريث، التريث جدا مهم في اتخاذ القرار. نعم. أما رسالة الأخت أم حسن من السعودية القطيف أرسلت إلينا تقول: تحية طيبة لأسرة برنامج عالم المرأة وبعد، وتحية طيبة لك أيضا الأخت أم حسن من القطيف. إن الفتاة بحكم صغر سنها وقلة خبرتها في الحياة قد تستعجل في اتخاذ بعض القرارات، وقد تكون خاطئة أو غير دقيقة، وعندما يتسرع الإنسان سيكون في أغلب الأحيان غير قادر على اتخاذ القرار السليم، لأن عقله يريد أن يصل إلى الحل دون تفكير أو تمعن، فلا يكون هذا القرار مستند إلى منطق صحيح، ومن هنا يكتشف أن قراره لم يكن سليما. لذلك على الفتاة ألا تتخذ قرارا أو تخطو خطوة إلا إذا استشارت من تثق به ويكون منها أكبر سنا وأكثر حكمة، لأنه سيكون قد علمته الحياة دروسا وصقلته التجارب. وختاما قال الإمام علي عليه السلام: احذروا العجلة فإنها تورث الندامة. وشكرا لكم. شكرا للأخت أم حسن من السعودية على هذه الرسالة الجميلة. من السعودية ننتقل إلى البحرين. الأخت أم علي تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيضا. ربما تكون الفتاة في مقتبل العمر متحمسة لبلوغ الأمنيات وتحقيق الآمال، وربما أيضا تكون متهورة ومتسرعة في قراراتها لأنها غير ذات تجربة وليس لديها خبرة، ولكن أيضا عندما تتوفر التربية الجيدة والأصدقاء الجيدون وكذلك الاستشارة الجيدة من الوالدين والأقربين ربما تتحقق أو تحقق هدفا نوعيا وتنجح، ولكن عليها التفكير مئات المرات إن كان القرار قرارا مصيريا كنوع الدراسة مثلا، الزواج، أو بعض القرارات الخاصة جدا، وعليها أن تضع رجلها على الأرضية السليمة من الاستشارة من الأقربين أولا، وأن لا تتهور في قراراتها وتصر عليها وتراعي طاعة الوالدين وحبهم لمصلحتها. شكرا للأخت أم علي من البحرين على هذه الرسالة. أما الأخ عبد الله بوي من السنغال أرسل إلينا برسالة مسجلة فلنستمع إليها معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الأوفياء الكرماء، أسرة برنامج عالم المرأة، فإذا تمكنت النساء في اتخاذ خيار التحديد النسلي أو المباعدة بين عدد أطفالهن سيمكنهن الاستثمار بشكل أكبر في مجال التغذية ورهاية أنفسهن وأطفالهن والمساهمة في تنمية المعرفية لديهم وقدرتهم على النمو. فاحتمال بلوغ الطفل سن الخامسة يزيد بأكثر من الثلث عند تمكن الأم في المباعدة بين الحمول بنحو 3 سنوات أو أكثر. أخوكم عبد الله بوي مدينة جوبا الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله.
شكرا للأخ عبد الله بوي من السنغال. الظاهر الأخ عبد الله لم يفهم أو موضوع البرنامج كاملة، الموضوع حول الفتاة واتخاذ القرار. عموما شكرا للأخ عبد الله بوي من السنغال على هذه المشاركة. نعم مستمعينا الكرام، فتياتنا العزيزات، ما زلنا معكم في لقائنا المباشر لعالم المرأة وحول الفتاة وكذلك العجلة في اتخاذ القرار. الآن ننتقل إلى نافذتكم المفتوحة لكم دوما لنرى ماذا تحمل من معلومات حول الفتاة والاستعجال باتخاذ القرار.
نافذة مفتوحة.
أحييكم من جديد أحبتنا الكرام. تسأل فتاة وهي تبلغ من العمر 23 عاما وتريد أن تعرف كيف يمكن علاج التسرع في اتخاذ القرار في حياتها، فيجيب عن هذا التساؤل الدكتور محمد عادل الحديدي، مدرس الطب النفسي بكلية الطب جامعة المنصورة بمصر، مشيرا إلى أن هناك بعض الأشخاص يفضلون اتخاذ القرار الأسرع والأيسر تنفيذا عند التعرض لمشكلة أو موقف معين دون إعطاء فرصة للعقل لكي يتأكد من صحة اختياره لهذا القرار، مما قد يؤثر على النتائج التي تترتب على اتخاذه. وللتخلص من السرعة في اتخاذ القرار، يفضل أن يقوم الشخص بتسجيل المواقف التي تعرض لها خلال مدة زمنية معينة، ولتكن أسبوعاً مثلاً، وبعدها يقوم برصد القرارات التي اتخذها لمعالجة هذه المواقف، ويقوم بالتفكير فيها ويدرك أهم القرارات التي جانبه الصواب فيها، والتي من الممكن أن يكون هناك قرار آخر في معالجتها، كما يقوم بتكرار هذه العملية تدريجيا، وللوصول إلى أفضل قرار يمكن أن يتخذه الفرد إزاء موقف معين. يؤكد الحديدي أهمية اتباع التفكير المنطقي الذي يعتمد في خطوته الأولى على تحديد الأسباب والملاحظات المرتبطة بموقف معين، وبعدها يقوم الفرد بكتابة الاحتمالات المتاحة لاتخاذ القرار المناسب، ثم يتوقع النتائج التي ستحدث نتيجة لاتخاذه لهذا القرار، ويقوم بعدها بتقسيم النتائج إلى نتائج نافعة وأخرى ضارة، ثم يتخذ القرار ذا المنافع الكثيرة والأضرار القليلة، ومن ثم يستطيع الفرد أن يتخذ القرارات المناسبة دون تسرع أو تهور. شكرا لطيب المتابعة.
نعم مستمعينا الكرام، تحية لكم مجددة. طبعا أكثر الأشخاص نجاحا هم الأشخاص الذين لديهم قدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة، نظرا لما تلعبه هذه المقدرة من دور حاسم في مسيرة أعمالهم وكذلك وظائفهم، بل وحتى حياتهم الشخصية. طبعا اتخاذ القرار في أبسط تعريفاته هو عملية الاختيار الناجح بين أمرين. أما المقصود به كمصطلح مثلا في مجال الأعمال هو المقدرة على الاختيار بين حلين أو أكثر لمشكلة معينة، حيث يعتمد مثلا اتخاذ القرار على أحد العاملين التاليين. مثلا هناك عاملين مؤثرين على اتخاذ القرار، هو الحدث والعامل الآخر هو المنطق. الحدث مثلا الرجوع إلى المشاعر الغريزية عند اتخاذ قرار معين، قد يصفه البعض بالحاسة السادسة، وربما يتخيلونه كقدرة خارقة، إلا أن الحدث يأتي في واقع الأمر من مزيج من خبرات سابقة وقيم شخصية يمتلكها الفرد. أما العامل الآخر هو المنطق، استخدام الأرقام والحقائق المتوافرة حول مشكلة أو قضية معينة لاتخاذ القرار المناسب لحلها. قد نتساءل في بعض الأحيان أنه أي هذه الأسس أفضل عند اتخاذ القرارات، الحدث أم المنطق؟ الجواب يكون الحدث لا يكون هو وحده كافيا لاتخاذ القرار، لأنه يعتمد فقط على المشاعر الشخصية. أما المنطق قد يهمل الإنسان الجانب الإنساني ويركز أيضا على الحقائق المادية، لذا الموازنة بين المنطق وبين الحدث في معظم الأحيان تؤدي إلى اتخاذ قرارات سليمة وصائبة. طبعا هذه مقدمة مستمعينا الكرام حول اتخاذ القرارات والعوامل المؤثرة لها، وسوف نتحدث أيضا عن عملية اتخاذ القرار والخطوات اللازمة لاتخاذ القرار. طبعا استمعنا إلى أصواتكم عبر الواتساب، إلى مشاركاتكم المسجلة وكذلك المكتوبة. الآن نستمع إلى مشاركاتكم وآرائكم حول الموضوع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيانا تكون عندنا قرارات ودعما نتسرع باتخاذ القرار، خصوصا الفتيات
لكن هذا الأمر أنا مررت به وكانت تجربة لي للأسف الشديد لسرعتي لاتخاذ القرار. كان القرار غير صحيح وفشل قراري بهذا الأمر، وعدت كان حسبت هذا الأمر كمدرسة لي لا أعيد هذا الأمر مرة ثانية. لكن دائما الإنسان خصوصا في هذا الأمر، الأمر اللي يكون في سن المراهقة يكون القرار يعني مو ناضج ما يكون صحيح، يستحق أن نستشير الأب أو الأم أو صديق أو أخت أكبر أو إنسان يثقيه حتى نقدر نعرف منه الصحيح أو نستشير أكثر من مرة حتى على مدى لا ندخل في هذه المشاكل والندم على قراراتنا التي تكون أحيانا انعدام لحياتنا. دائما خلنا نكون حذرين أحيانا تبدأ حياتنا بنجاح وتنتهي بنجاح، لا نبقى دائما نادمين على ما نعمل به. معكم أم عباس من العراق.
السلام عليكم، تحياتي إلى أسرة البرنامج. حول موضوع البرنامج يقول تعالى: وكان الإنسان عجولا. إنها حقيقة تتمثل في فطرة الإنسان وطبيعة نشأته، إنه الاستعجال ذلك الأمر الذي هو داء، وإذا كانت بعض أمور الفطرة فيها ضرر فلا بد أن نعلم إن الله قد فتح لنا باب المجاهدة ووعدنا أن يهدينا، والذين جاهدوا فينا لنهديهم سبلنا. الاستعجال قد جرى على الكثير أضرارا وخلف ندامة، خصوصا من هم في مقتبل الأمر ولا يملكون الحكمة والدراية والخبرة في حياتهم. لا بد أن يراجعوا أنفسهم ويستشيروا من هم أكبر منهم، وأن يلجأوا إلى الله أولا. جعل الله أمور ومن سنة أهل البيت هي الاستخارة، فيجب خصوصا الفتاة إذا كان قرار مصيري يجب أن لا تستعجل، مثلا دخول قسم دراسي معين أو الإقبال على حياة جديدة ارتباط، أو يجب عليها أن تستشار ولا تستعجل. فكم من فتاة قبلت برجل لتكون زوجة بسبب إقناع الوالدين أو أحدهما بدون معالم التدين، والنتيجة في الغالب طلاق أو تنازل عن الثوابت بسبب التورط في ديون أو وجود أبناء، فيضطر الزوج إلى البقاء معها مع كراهية ذلك، والسبب هو الاستعجال. يعني العكس هو الصحيح، قد يتعرض الرجل إلى هكذا موقف إنه يرتبط بفتاة ولا تكون يعني ملائمة لكيفية حياته وفكره، وهذا هي أخطاء الاستعجال تخلف ندامة وأضرارا تعم حتى على الأسرة إذا كان هناك أطفال بينهم. فإذا يعني حصل الطلاق أو الافتراق قد يتضرر الأطفال وتتدمر حياتهم، فيجب أنه التأني السلامة وفي السرعة الندامة. وتحياتي لكم، زينب الدراجي من العراق.
أشكر الأختين أم عباس وكذلك زينب الدراجي من العراق، وجميع الآراء تتفق على طبعا التريث في اتخاذ القرار وعدم العجلة لأنه يولد الندامة، كذلك للتعرف على الموضوع أكثر فأكثر حول الفتاة والعجلة في اتخاذ القرار. طبعا سوف تكون معنا الدكتورة سلوى شعبان الاستشارية الأسرية من سوريا، وسوف نتحدث معها حول الموضوع طبعا بعد الفاصل إن شاء الله.
عالم المرأة. عالم المرأة برنامج مباشر يتناول الموضوعات والقضايا التي تخص كافة شؤون المرأة، ويسعى لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها المرأة في البلدان المختلفة. عالم المرأة.
نرحب بالدكتورة سلوى شعبان الاستشارية الأسرية من سوريا، طبعا انضمت إلينا مباشرة عبر الهاتف. سلام عليكم دكتورة.
وعليكم السلام، يا هلا يا هلا فيكم.
يا أهلا وسهلا فيك في هذا اللقاء لبرنامج عالم المرأة. طبعا بداية دكتورة، ما هي أهمية اتخاذ القرارات في حياة الفتاة، ومن الذي يجب أن ينبه الفتيات لهذه المسألة؟
طبعا أهمية اتخاذ القرارات في حياة الفتيات له أهمية كبيرة هذا الموضوع، لأن الفتاة عندما تتخذ قرار يعني أن تكون هناك شخصية تستطيع أن تتخذ قرارات، تستطيع أن تفكر، تستطيع أن تقرر. وهذا الموضوع موضوع هو في احتكاك مع كافة قضايا حياتنا، وخاصة الفتيات وحياتهم المفتوحة على المجتمع. وهنا الموضوع طبعا له بالبيئة المحيطة بها له علاقة، وخاصة مع الأم والأب اللذين طبعا هما الأساس في تربية هذه الفتاة وتأسيسها وإطلاقها إلى المجتمع. طبعا عندما تكون الفتاة محصنة وواصلة إلى درجة من الوعي، تستطيع هنا أن تتخذ القرار، ويكون هذا القرار طبعا له أهمية، لأنها تستطيع أن تقول قرار ما أو تستطيع أن تقول رأيها. أما من هو الذي يستطيع أن يعطيها هذا التنبيه ويعطيها هذا الوعي؟ طبعا الوالدين من خلال التعامل اليومي، من خلال التربية الطويلة حتى تصل إلى مرحلة تستطيع أن تتخذ القرارات. نشاهد أحيانا بعض الفتيات وإن كانوا صغار في السن، وغير أن تكون طبعا قد وصلت إلى سن 18 أو 20 أو قبل، أحيانا قد تكون في المرحلة الابتدائية وتستطيع أن تتخذ قرارات، وذلك من خلال الثقة الممنوحة لها من قبل الأهل، من خلال التحسين التي يعطيها الأهل للأبناء وللأبناء والفتيات يعني. وهنا الفتاة تكون قادرة على اتخاذ القرار، وتفاجئ طبعا الجميع بأنها صغيرة السن وتستطيع أن تميز ما بين الصح والخطأ وما بين طبعا الشر والحق. فهنا هذا الموضوع له أهمية كبيرة في حياة الفتاة، لأنها هنا تكون وصلت إلى حد معين من الوعي، إلى حد تستطيع التفرقة ما بين الصح والخطأ.
نعم دكتورة، في بعض الأحيان هناك قرارات مستعجلة تتخذ من قبل الفتاة، هل هناك أضرار لهذه القرارات، وهل يعني وكيف نستطيع مثلا تلافي هذه الأخطاء والأضرار في حال حدوث ذلك؟
وعلينا أن نلفت الانتباه هنا طبعا مرحلة المراهقة والدخول في مرحلة الشباب، هنا أحيانا قد يعني يصيبهم الغرور وتقول الفتاة أنا قادرة. يعني هناك أحيانا بعض الأهل يعطونا الراحة الكبيرة في الحرية. طبعا عندما تحدثنا عن السؤال الأول، الأهل حتى لو أعطوا بناتهم وأبنائهم الحرية، هنا الفتاة لو أخذت حريتها عليها أن يكون هناك رقابة أسرية ومدارات أسرية ووعي أسري دائم. طبعا الفتاة عندما تتخذ القرار الخطأ، طبعا هناك نتائج طبعا قد تكون مدمرة، وأحيانا قد تكون فيها الهلاك لها وقد تمس الأسرة. القرارات الخاطئة لها طبعا نتائج جدا سلبية تؤثر على حياتها اليومية، أحيانا على المستقبل، أحيانا على وقد تكون هذه القرارات قرارات مصيرية. يعني عندما تتخذ هذا القرار قد يكون مصيري، وخاصة قرارات الزواج وقرارات الدراسة والسفر، يعني كلها تغير مستقبل الفتاة وتغير حياتها وتمس بحياة أسرتها وأخواتها وأخوتها. يعني هذا الموضوع هنا تبدأ خطورة الموضوع وحساسية الموضوع، لكي نستطيع أن نعطيهم طبعا الفكرة الصحيحة والإيجابية عن كيفية اتخاذ القرار، حتى لا نقع في مهالك اتخاذ القرارات الخاطئة. وإن وقعنا في القرار الخاطئ وحصدنا النتيجة السلبية، بالرغم من النتائج السلبية طبعا نستطيع أحيانا مدارات ومداركة هذا الموضوع، وخاصة الأهل الذين طبعا يستوعبون الأولاد والبنات بالصح وبالخطأ وبالسلب وبالإيجاب، لأنهم وظيفتهم أن يرعوهم وأن يبقوا فوق رؤوسهم وأن يداروهم. كل هذا الموضوع طبعا نحمل الأهل المسؤولية لكي لا نقع في هذا الموضوع، لكن أحيانا نتدارك الموضوع وقد نصحح بعض الأخطاء من هذا الموضوع، لكن مع وجود السلبيات التي قد تترك أثر، هذا الأثر قد يكون سلبي جدا ويؤثر على شخصية واستمرارية مستقبل الفتاة. طبعا
من المؤكد هناك أمور نستطيع يعني حل هذه الأمور وتلافي الأخطاء وتصحيح المسار، لكن في بعض الأحيان مثل ما ذكرتي دكتورة تكون الحلول يعني متوقفة ولا يستطيع الإنسان تصحيح القرارات التي اتخذت من قبل الفتاة. طيب بالنسبة إلى مهارة اتخاذ القرار، ذكرتي أن للأهل دور مهم جدا في اتخاذ القرار بالنسبة للفتاة. طبعا بالنسبة هناك جوانب أخرى، مثلا دور المجتمع، دور الحياة الاجتماعية التي تعيشها الفتاة، ما هو تأثيره على اتخاذ القرار؟
طبعا المجتمع للفتاة مكمل للتربية، لأن المجتمع له حق كبير طبعا في حياتنا ووجودنا. عندما تطلق الأسرة فتاة إلى الحياة العملية وإلى الحياة الاجتماعية، المجتمع هو من يحتضن هذه الفتاة، هو من يعطيها بقية هذه المهارات، هذا الوعي، هذا الإدراك، وخاصة هي على احتكاك في المدرسة، في مجتمع الخارجي خارج المدرسة، مع صديقاتها، مع القريبات منها، مع أقارب الأم والأب، يعني هي على احتكاك وتماس مع أفراد المجتمع. المجتمع يعطي الكثير، لكن أحيانا هناك خلط ما بين الذي يعطيه المجتمع. هنا طبعا وخاصة عندما نقول الفتاة أصبحت تدرك طبعا الخطأ من الصح، المجتمع يعطي هنا عملية الفرز ما بين الصح والخطأ، وما كيف تتقوى المهارات والإدراكات والوعي عند هذه الفتاة. المجتمع يعطي عن طريقة طبعا الكثير، قلنا من في المدرسة، في الجامعة، في المعاهد. أحيانا الفتيات قد يلجأنا إلى بعض المعاهد، وخاصة الآن هذا الموضوع المنتشر في عوالمنا جميعا وفي بلداننا، المراكز التنموية التي تعطي تقوية مهارات، تقوية قدرات، تثقل الشخصية إلى جانب المدرسة والتعليم المدرسي أو الجامعي، وإلى جانب التربية المنزلية. يعني هذا الموضوع، المجتمع مع التربية المنزلية، مع الدراسة، مع جميع الأمور التي تأخذها الفتاة من المجتمع المحيط بها، كلها تثقل الشخصية وتقويها وتدعمها أكثر. إذن هنا المجتمع هو دوره مكمل لدور الأسرة، لأنه هو المجال الأوسع والفتح الأكبر التي طبعا نمارس حياتنا اليومية، وخاصة فتياتنا يمارسنا الحياة اليومية من الخروج والذهاب والدراسة والتسوق ورؤية الصديقات والأصحاب والأقارب.
نعم أحسنت. طبعا دكتورة هناك سؤال من الأخت زينب من لبنان، لديها سؤال لديك إذا أمكن نستمع إلى السؤال.
أوكي. السلام عليكم، تحياتي لكم. لدي السؤال هو إنه كيف بتنظروا للمشاركة في الدورات التعليمية لمهارات الحياة؟ برأيكم يقدر الإنسان إنه يتعلم منها اتخاذ القرارات المهمة بحياته؟ شكرا لكم، أنا زينب من لبنان.
شكرا للأخت زينب. طبعا استمعتي إلى السؤال، طبعا السؤال يدور في نفس الكلام الذي تكلمتي به حول الدورات التعليمية في ومهارات الحياة، تفضلي دكتور.
طبعا شكرا للأخت زينب من لبنان. طبعا هذا الموضوع، قلنا المهارات التي تتخذها الفتيات من هذه المعاهد طبعا تقوي شخصيتها وتثقل شخصيتها واتخاذ القرار لديها، وتستطيع طبعا. وأحيانا هناك بعض الأهالي، الآباء والأمهات، قد يكونوا قد وصلوا إلى درجة معينة من التعليم والثقافة. أحيانا وجود هذه المعاهد ولجوء الفتاة ودخولها إلى هذه المعاهد التي تقوي الشخصية وتثقل كيفية اتخاذ القرار، يكون هو الباب الأفضل التي طرقته ودخلته، بغض النظر عن التجربة المعيشية الحياتية التي تتخذها من أهلها، من تجاربهم الحياتية والحكم التي أخذوها. لكن وجود هذه المعاهد، وأحيانا وجود أشخاص معها في المعهد من شباب وصبايا بعمرها، طبعا تتخذ منهم الكثير من المهارات، من المعلومات، من الأفكار. أحيانا شخصيات كثيرا تلفت الانتباه لدينا، نستفيد منها، نستفيد من خبرتها، نستفيد من طريقة حديثها، من أفكارها، من تناولها للمعلومات. يعني وجود هذه المعاهد هو ضروري جدا في المجتمع، لأنه يعطي المعلومة، يقوي الشخصية، يزيد الثقة بالنفس، ويجعل جميع الفتيات طبعا والفتيات اللواتي يردن فعلا الاستفادة من هذه المعاهد، لأنها معاهد علم ومعاهد توعية ومعاهد صقل شخصيات ومهارات وإدراكات معرفية.
نعم، وكذلك تزيد من الخبرة والتجارب. شكرا للدكتورة سلوى شعبان الاستشارية الأسرية من سوريا على هذا الكلام الوافي طبعا، وإن شاء الله فتياتنا تستمع إلى هذا الحوار وتستفيد من الدكتورة. شكرا جزيلا.
إن شاء الله. شكرا. شكرا.
يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا.
إشارة خضراء. نقدم لحضراتكم تحايا مجددة أعزائنا الكرام، وأهلا بكم. على الرغم مما يعتقده البعض من أن اتخاذ القرار هو مهارة فطرية يولد بها الفرد، إلا أنه في الواقع مهارة مكتسبة تتطور وتنمو مع التدريب والتمرين. إن كنت ممن لا يحسن اتخاذ القرارات ويشعرن بالحيرة للاختيار بين أمرين أو أكثر، فلا تقلقي، فالنصائح والخطوات التالية ستساعدك على تطوير مهارتك في اتخاذ القرارات. اجمعي معلومات كافية عن الموضوع قبل أن تبدأي في التفكير باتخاذ قرار معين، واحرصي أولاً على فهم كل العوامل والجوانب المتعلقة بهذه القضية أو المشكلة. تجنب اتخاذ القرارات المشحونة أو المبنية على العاطفة إن كنت تستثمرين عاطفياً في الموقف أو المشكلة التي أمامك، فقد يصبح تفكيرك مشوشاً ويقودك ذلك إلى اتخاذ قرارات خاطئة. تجنبي التفكير المتسرع واستعيني بدلاً من ذلك بالتفكير العقلاني. خذي وقتاً كافياً لاتخاذ القرار، وقد تشعرين أحياناً أنك مستعجلة في اتخاذ قرار معين، غير أن بعض هذه القرارات تكون كبيرة ومهمة بل مصيرية أيضاً. لا تتعجلي في مثل هذه المواقف، وخذي وقتاً كافياً للتفكير في الأمر. تذكري أنك لست مجبرة على اتخاذ قرار ما قبل أن تكوني مستعدة له بما فيه الكفاية. فكري في الموقف على المدى البعيد والقصير، حيث يركز البعض حين اتخاذ القرارات على النتائج القريبة دون التفكير فيما قد يحصل على المدى البعيد، الأمر الذي يجعلهم يندمون على قراراتهم فيما بعد. شكراً على طيب المتابعة.
نعم مستمعينا الكرام، وصلتنا رسائل عبر الواتساب من الأخ غزوان علي عبد الله من العراق من محافظة ميسان، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. سلامي للأخت شيماء وإلى مستمعي الإذاعة. ليس هناك قرارا يستحق أن تتخذه ما لم يكن وراءه هدف، وكلما عظم الهدف كلما كان الشخص بحاجة شديدة إلى اتخاذ القرار وإلى المشورة التي تصب في خدمة الشخص. ويقول في النهاية أن التسرع أو التهور في اتخاذ القرارات من أهم عيوب الشخصية والتي يترتب عليها عواقب وخيمة، ففي التأني السلامة وفي العجلة الندامة. شكرا للأخ غزوان علي عبد الله من العراق على هذه المشاركة. الأخت أم علي الحسيني من العراق أيضا أرسلت إلينا برسالة تقول: السلام عليكم، تحية لأسرة البرنامج وتحية لك أيضا الأخت أم علي. تقول: طبعا على الفرد وخصوصا الفتاة أن تتصرف باتخاذ القرارات أن لا تتصرف باتخاذ القرارات بدون استشارة، لكن عليها أن تستشير الأهل والوالدين وما خاب من استشار، وعلى الأسرة أن تساعد الفتاة على الاستشارة الصحيحة، لأن الفتاة هي أقل خبرة من الكبار، وهناك أمور تتطلب الاستشارة مثل الزواج، الدراسة، عمل مشروع. ولا تتصرف الفتاة بقلبها وعواطفها، بل بالتفكير والوعي والاستشارة، وأن تميز بين الخطأ والصح. والأسرة لها دور الكبير في تربية الفتاة وعدم إعطائها الحرية الكاملة، بل يجب المراقبة من قبل الأهل. وتقول: وأنا كأم أحب يعني أن أكون صديقة ورفيقة قبل أن أكون أنا إلى بناتي، وأقدم لهن الاستشارات والقرارات المجدية والنصيحة. شكرا للأخت أم علي الحسيني، وتقول: مشاركتي سريعة. شكرا للأخت أم علي الحسيني من العراق، من محافظة بابل. نعم، طبعا قبل الختام أشكر جميع من أنضم إلينا وجميع من شاركنا في هذا اللقاء المباشر لعالم المرأة. الأستاذة نسرين نجم الباحثة الاجتماعية من لبنان كانت معنا كضيفة مسجلة، وأيضا الدكتورة سلوى شعبان مباشرة على الهواء الاستشارية الأسرية من سوريا، وكذلك شاركتمونا مستمعينا الكرام عبر الواتساب. وأقول في النهاية على الفتاة دراسة الموضوع من كل الجوانب، وأن تستشير بعض المقربين المختصين بهذا الشأن، ومن المؤكد أن للتجارب والخبرة دورا في ذلك، وأن العجلة في اتخاذ القرار في بعض الأحيان تجلب الندم. لذلك نقول لكم مستمعينا الكرام ونؤكد لفتياتنا العزيزات في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. طبعا في انتظار اللقاء معكم سرور وسعادة، وحتى لقاء آخر لكم مني أطيب التحايا والمنى مع ألف سلامة.
السابعة مساء هنا طه.